إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا هكذا على طاعته أن يجمعني وإياكم صحبة في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي، قبل أن أبدأ في الخطبة أتوجه بالاعتذار لحضرتكم على هذا التأخير، فإني كنت مريضا ولم أنم إلا في الساعة 8:30 صباحا، فأرجو أن تعذروني. البر في زمن العقوق، البر في زمن العقوق، حيث غاب معنى البر وغاب معنى عزيز علينا جميعا ألا وهو الوفاء، الوفاء للآباء والأمهات. ولم يعد الوفاء عند كثير من الناس إلا في يوم من العام، وهو يوم أخذناه من الغرب، ولو أخذناه من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان البر يستمر، لا أقول في كل يوم بل أقول في كل لحظة. أحكي لكم قصة من أعجب ما قرأت في حياتي. كان هناك رجل اسمه أمية ابن أسكر الكناني، وهو رجل من التابعين، وكان يعيش في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكان أمية له ابن اسمه كلاب، هذا أكد كان اسمه. فكان كلاب من الطائعين، لا تجد طاعة إلا وتجد فيها هذا الشاب، تجده في قيام الليل وفي صيام النهار وفي الذكر وفي قراءة القرآن وفي الإحسان إلى اليتامى وفي كل خير تريد أن تتخيله تجد فيه هذا الشاب البر الكريم. وفي يوم من الأيام، وكان كلاب من أبر الناس بأبيه أمية، كان يفعل معه ما لا يخطر على قلب بشر من البر. ففي يوم من الأيام مشى كلاب فوجد طلحة بن عبيد الله صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فما ترى من العبادة ما هو أفضل حتى أتقرب به إلى الله عز وجل؟ قال: والله يا بني لا أجد أفضل من الجهاد، فإنه ذروة سنام الإسلام. قال: إذن أجاهد. فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وطلب منه أن يرسله إلى الثغور، والثغور هي ما تسمى اليوم بحرس الحدود، حتى يكون متأهبا للدخول في الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فقال له عمر بن الخطاب: أحي والدك؟ قال: أجل. قال: فاستأذن والديك ثم تلي. فذهب كلاب إلى أبيه أمية وظل يتملقه وظل يسأله ويتحايل عليه بكل الحيل حتى يأذن له بأن يذهب للجهاد في سبيل الله، ولم يكن عند هذا الرجل إلا هذا الشاب، هذا هو ابنه الوحيد، وهذا هو قرة عين، وهذا هو ما خرج به من الدنيا كلها، فما كان منه إلا أن أذن له على كره منهم. فذهب كلاب إلى أمير المؤمنين، قال: إن أبي قد أذن لي. فذهب به أمير المؤمنين وأرسله إلى الثغور. وبعد فترة بدأ أمية وهو والد كلاب بدأ يتذكر ابنه ويبكي بكاء مريرا. وفي يوم من الأيام رأى على غصن الشجرة حمامة تؤكل أفراخها أولادها الصغار، فتذكر ابنه وما كان يطعمه وما كان يكرمه، فبكى بكاء مريرا وظل يبكي حتى أصيب مثل ما أصيب يعقوب أبو يوسف عليهما السلام حينما عمي بصره وفقد بصره حزنا على ولدهم. فما كان من أمية بعد أن ذهب بصره إلا أن أصبح ينشد شعرا، فكان من بين الشعر أنشد شعرا كان يدعو فيه على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فدخل قريب له عليه فقال ماذا تصنع؟ قال أدعو على أمير المؤمنين الذي فرق بيني وبين ابني حتى عمي بصري من البكاء. فقال له هيا نجلس في مكان حتى نتسلى وتسرع عن نفسك. فذهب به الرجل إلى مجلس أمير المؤمنين ولم يكن له ذلك، يعني أمية لم يعلم أنه في مجلس أمير المؤمنين. ثم قال له قريب يا أمية أنشدني الشعر الذي كنت تنشدني به إياه منذ لحظات. فأخذ ينشد الشعر وهو يدعو على أمير المؤمنين في وجود أمير المؤمنين. فقال أمير المؤمنين سبحان الله، من ذا الذي يدعو علي وماذا صنعت له حتى يدعو علي؟ فقال له الرجل فرقت بينه وبين ابنه. قال من ابنه؟ قال كلاب. قال ألم يذهب إلى الجهاد بعد أن استأذن والده؟ فقال له أمية أبو كلاب قال أذنت له على كره مني. فقال عمر بن الخطاب إذن نحل المشكلة. فذهب إلى الديوان وأرسل رسالة فورية إلى الثغور، قال لهم إذا وصلتكم برسالتي فأتوا بكلاب على دواب البريد. إيه دواب البريد؟ لو أنت مسافر مثلا من هنا لبلد تاني، بينك وبين البلد ديت مثلا 100 كيلو، فلو ركبت فرس 100 كيلو هيوصلك في 5 أيام، إنما لو ركبت الفرس لمدة مثلا 20 كيلو يكون خلاص استنفس قوته، وتقوم منزل الفرس أو سايب الفرس وراكب فرس تاني 20 كيلو برضه لسه في قوته، تركب فرس تالت 20 كيلو، وهكذا. اسمها بريد أو دواب البريد. في كل مرحلة تلاقي حظيرة وعليها حارس ومعهم دواب لسه مستريحة ما بذلتش أي جهد، فيركب دي وبعدين يسيبها ويركب التاني وهكذا، يعني إيه؟ يعني وصلوه بسرعة. قال أرسلوه إلي على دواب البريد. فأرسلوه على دواب البريد، فلما وصل أدخله عمر بن الخطاب غرفة غير الغرفة التي فيها أبوه. فقال له يا كلاب ما بلغ من برك لأبيك؟ قال لا تجد شيئا من البر إلا صنعته مع أبي. قال كنت تطعمه؟ قال كان لا يأكل لقمة بيدي، كنت أنا الذي أطعمه، حتى أني يا أمير المؤمنين كنت إذا صليت الفجر كنت أخذ ناقة قد امتلأ ضرعها لبنا ثم أذهب إلى البئر ثم أخذ ماء من البئر وهذا الماء مثلج وفي عز الشتاء، ثم أغسل به الضرع مرة ومرتين وعشر مرات حتى يصبح اللبن مثلجا، يصبح طيبا ويصبح باردا في ضرع الناقة، ثم أحلب اللبن ثم أذهب لأبي وأسقيه بيدي. فقال سبحان الله أريد أن تفعل معي مثل ما كنت تفعل مع أبي. قال أجل يا أمير المؤمنين. ذهب وفعل بالناقة مثل ما فعل مع أبيه حينما كان يبرد له اللبن في ضرع الناقة، ثم أتى باللبن إلى عمر بن الخطاب. فدخل عمر بن الخطاب وأخذ منه اللبن ثم قال كن مكانك، ثم ذهب إلى أبيه أمية في الغرفة الأخرى. قال يا أمية ما بقيت من أمنياتك في الدنيا؟ قال ليس لي أي أمنيات سوى أن أحتضن ولدي وأبكي وأشمه وأقبله. فقال له إذن اشرب اللبن وسوف أحقق لك الأمنية في القريب العاجل. فأخذ اللبن وبمجرد أن قرب اللبن من فيه حتى بكى بكاء مريرا. فقال عمر ما يبكيك يا أمية؟ قال أشم في هذا اللبن رائحة ابن كلاب. فتعجب أمير المؤمنين، ثم أمر كلابا ابنه أن يدخل على أبيه وأن يحتضنه. فلما احتضنه بكى الاثنان، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. ظل كلاب يحتضن ابنه ويقبل رأسه ويديه ورجليه، ثم قال له أمير المؤمنين يا كلاب إن أردت الجنة فالزم رجلي والديك. أجل، فقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلزم رجليها فثم الجنة. البر لم يبدأ في الإسلام فقط فحسب، وإنما بدأ منذ خلق الكون، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال أجل، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. حتى إن الرحم إن أسأت إلى أبيك وأمك فالرحم تنتظرك على الصراط، وأحق الأرحام بك وأقرب الأرحام بك الأم والأب تنتظرك على الصراط، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترسل الأمانة والرحم على جنبتي الصراط مستنيينك. تيجي يوم القيامة معدن على الصراط إن كنت عاقا بوالديك كله بالرحم يأخذك ويلقيك في النار ربنا يعفين وعافيكم. وإن كنت غير أمين تأخذك أو يأخذك كله الأمانة أمانة عظيمة. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مهما صنعت إلى والديك فلن تستطيع أن تكافئ الوالدين. صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. الله أكبر. حتى لو كان الأب عاص أو كانت الأم عاصية، حتى لو كان مشركين، حتى لو كان كافرين، المولى عز وجل كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم أنه حينما نزل قول المولى عز وجل وإن جهدك على أن تشرك به إلى آخر الآية، كان هناك مناسبة عجيبة. كان سعد بن أبي وقاص كان من أبر الناس بأمي، وفي يوم من الأيام قالت أمه وكانت مشركة، قالت أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين؟ قال بلى. قالت فأنا أمك وأنا أمرك أن تكفر بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها يا أمه إني مع شدة حبي لك لأشد حبا لله جل وعلا، فوالله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا من بعد نفس ما تركت دين محمد طرفة عين فكلي أو دعي. فهددته بأن تمتنع عن الطعام والشراب حتى تموت فيعيره العرب بأنه هو الذي قتل أمه. قال افعلي ما شئت يا أمه فإني لا أترك دين محمد طرفة عين. امتنعت الأم عن الطعام والشراب حتى أغشي عليها بعد يومين، فقام ابن لها اسمه عمارة قام ويطعمها ويسقيها، فقامت تدعو على سعد بن أبي وقاص فنزل قول الله عز وجل وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما ولكن إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة. وأذكر حينما كنا في إحدى السفرات إلى أمريكا كان هناك شاب يهودي أسلم، فلما أسلم الشاب سأله أحد المشايخ قال له ماذا كانت ديانتك قبل الإسلام؟ قال اليهودية، كنت يهوديا. قال سبحان الله، وهل أبواك على اليهود؟ قال أجل، أبويا وأمي على اليهودية ومتزمتين جدا كمان. قال له طب هاتهم لنا لعل عسى ربنا يكرمنا بهم. قال له أبويا مسافر وأمي موجودة، ممكن أجيبها بكرة إن شاء الله. جاءت الأم اليهودية تلبس حجابا، تلبس شارب كده طويل جدا وفضفاض، فلما راه الشيخ قال للشاب هي أمك أسلمت؟ قال له لا ما أسلمتش. قال له ما لابس حجاب ليه؟ قال له أمي تقول أنا أستحي أن أقف أمام الشيخ وشعري عار مكشوف. قال سبحان الله، امرأة يهودية تستحي من شيخ وبعض المسلمات لا يستحين من الله سبحانه وتعالى، حاجة من المضحكات المبكيات. فالمهم فسألها الشيخ أنت حزينة ومتضايقة أن ابنك أسلم؟ قالت له بالعكس أنا أسعد إنسانة في الدنيا كلها أن ابني أسلم. قال لها ليه؟ مع انك يهودية ومتزمتة. قالت له ابني كان بيضربني وبيشتمني وياخد كل فلوسي وعمره ما خدمني وعمره ما جاب لي حاجة وعمره ما صرف عليا، بل كان بيؤذيني لدرجة اني كنت ادعو عليه ان يموت. وفجأة في يوم من الايام لقيته داخل البيت بيقبل رأسي بيقبل ايدي وبيبكي واخدني في حضنه وبيقول لي امي سامحيني من النهاردة انا خدام تحت رجليكي، عمري ما هزعلك بل هشتغل واصرف عليك واقضي لك كل مصالحك وكل مشاويرك وعمر ما هقصر في حقك. قالت له ايه اللي غيرك؟ قال لها الاسلام، الاسلام هو اللي غيرني سبحان الملك. شوف انت لا تتخيل مدى الحنان الذي جعله الله عز وجل في قلب الام تجاهك سبحان الملك. لا تستطيع مهما وصف ومهما كتب من كلام لا تستطيع ان تصف مدى الحنان الذي في قلب الام تجاه اولادها. عندها استعداد ترمي نفسها في النار عشان خاطر تنقذ أولادها. حتى كان من ضمن الحوادث العجيبة التي قرأنا عنها في التسعينات إن امرأة ابنها الصغير واحد راكب عربية بيرجع وراء فداس على رجل ابنها بالعجلية بالعجلة الخلفي ومش واخد باله منه. المرأة الضعيفة ما كان منها بقوة حبها لهذا الشاب أو لهذا الولد ما كان منها إلا إنها قامت ورفعت العربية وقلبتها بإيديها. شوف من شدة عضلة اليد، لا مش عضلة، لا عضلة القلب وعضلة الحب. اسمع لهذا الشعر واختم به الخطبة الأولى حتى لو طول على حضراتكم. شعر عجيب جدا ذكره أحد الشعراء ليبين لك مدى الحب والحنان الذي يكون في قلب الأم حتى لو أسأت إليها غاية الإساءة. بيقول أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى
ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر. فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني، يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر. واستل خنجره ليطعن نفسه طعنا، فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. ايه الحنان ده كله؟ ايه الشيء الذي لا يخطر على قلب بشر؟ اكمل معكم هذا الموضوع، ولكن بعد جلسة الاستراحة، فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بكل أسف نسمع وتأتينا رسائل تعبر عن مدى العقوق الذي يعاني منه الآباء والأمهات في هذا الزمان. وأنا أقسم لكم بالله جميعا أقول هذا من باب قول المولى عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ما حصل لي خير في ديني ولا دنياي إلا ببركة ربي سبحانه وتعالى، ثم ببركة بري بأبي وأمي رحمة الله عليهما. أنا والدي توفي من حوالي أسبوعين، الله يرحمه رحمة واسعة، لآخر لحظة ولله الحمد تحت رجله. أمي حينما ماتت وهي تدعو لي قبل أن تدخل في صلاة العصر. هي ماتت وهي تصلي، وهي بتصلي صلاة العصر في قلب الصلاة ماتت، لكن قبل أن تدخل في الصلاة آخر حاجة دعاءها لي. درجة إخواتي يقولوا لي: سبحان الله، ما افتكرتش حد غيرك أنت، وظلت تدعو لك. أبويا الله يرحمه رحمة واسعة قبل ما يخش في غيبوبة 18 يوم قبل وفاته مباشرة، قسما بالله عز وجل آخر كلمة قالها، هو ما كانش بيسمع كويس في آخر أيامه، 91 سنة الله يرحمه، فبقول له: بابا حبيبي راضي عني؟ فاق في اللحظة دي، مع أنه ما كانش بيفوق بسهولة، قال لي: آه والله يا ابني، آه والله، وربنا راضي عنك، والله ربنا راضي عنك. وراح نايم، وبعدها غيبوبة 18 يوم ومات. أحمد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: الوالد أوسط أبواب الجنة. أوسط يعني أحسن، لأن النبي كان أوسط قريش نسبا، يعني أحسن قريش نسبا، أحسن وأجمل وأفضل وأبهى باب في أبواب الجنة الثمانية تضمنه لو الأم ماتت راضي عنك، ولو الأب مات وراضي عنه. وخد بالك، كل سلف ودين. كان يحكى أن في رجل من بني إسرائيل، الرجل دوت كان يعني عنده أولاده وزوجته وكان بيكرمهم، وبعدين ماتت الزوجة والأولاد ولم يتبقى إلا ولد واحد، اتجوز الولد والأب بقى عايش عنده. الأب الابن لم يتحمل والده، فقال له: تعالى نتمشى شوية، ركبوا فرس ومشوا مع بعض ودخلوا الصحراء. قال له: رايح فين يا ابن؟ قال له: نتمشى شوية. جه في الصحراء، قال له: انزل. انزل اعمل في الصحراء؟ قال له: بس انزل اتمشى شوية. نزل الولد مطلع سكين وقال له: لابد من ذبحك. قال له: يا بني، هل الجزاء من جنس العمل؟ ده أنا أبوك اللي ضحيت عشانك وربيتك وعملت. قال له: لابد من ذبحك، فقد سئمت منك ومللت. قال له: هل أنت مصر يا ولدي؟ قال: أجل. قال: إن كنت مصرا فلا تذبحني عند هذه الصخرة، ولكن اذبحني عند الصخرة التي هناك. قال: سبحان الله، وما ضرك أن أذبحك هنا أو هناك؟ قال: يا بني، إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك، فلقد ذبحت أبي هناك، ولك يا بني مثلها، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. سبحان الملك. في قصة من العصر الحديث من سنوات معدودة، رجل مليونير ملياردير كان عنده 3 أولاد شباب، جاب لي كل واحد شقة على النيل وعربية أحدث موديل، واداله فلوس وعمل شركة، لكن الرجل مع كل ده عنده ما شاء الله مبالغ لا تعد ولا تحصى. يروح يعيش عند ابنه ده يومين، بنته زوجة الولد ده تقول له: أنا خلاص يعني جايبني شغال عندكم. ما يروح يعيش عند أخوك التاني، يروح عند التاني تقول له نفس الكلمة. كل واحدة عمالة بتوزع الرجل على التاني. في الآخر اجتمع أولاده الثلاثة وكان الشيطان رابعهم، فقالوا طب خلاص احنا نحاول نتصرف في الوالد بقى، ما دام بيوتنا هتتخرب بالمنظر ده احنا مش عايزين كده يعني. فعزموه عزومه كده واكلوه وحطوا له مخدر في المشروب اللي هشربه. الراجل شرب المشروب ونام، جاله شيء من التخدير كده ونام. خدوه هيله بيله كده وراحوا بيه على دار المسلمين. دخلوا بيه على الدار، ايه الحكايه ونام كده ليه؟ لا ابدا، ده واخد بس دواء كده منوم شويه ومش عارف ايه، وعايزين كام؟ عايزين كذا. اتفضلوا ادي الفلوس. وراح واحد منهم، راح واخد موظف الموظفين قال له ده تليفوني الموبايل بتاعي، لو بشرتني بموت ابويا ليك 20,000 جنيه. فالراجل حس ايه ده؟ ايه اللعنه دي؟ الراجل حس ان 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 انها تنزل لعنه من السماء تاخدهم في اللحظه دي. ايه ده؟ فخد نمره التليفون مش عشان فلوس ولا حاجه، بس خلاص يعني. الاب فاق بعد الغيبوبه ديت، انا فين؟ قالوا له في دار المسنين. دار المسنين؟ ايه اللي جابني هنا؟ قالوا له ثلاث شباب وصفهم كذا وكذا، عرف ان هم اولاده. فقعد يبكي ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، انا اللي ربيتهم واديتهم زهرة عمري، انا اللي صرفت عليهم، انا اللي عملت، انا اللي سويت يعملوا فيا كده، مش طايقين قاعد عند ابويا. له مش طايقينك يسيبوني قاعد في بيتي؟ راجل انهار. ثم لما هدأ ارسل الى مدير الدار، دار المسلمين، قال له النهارده الاربع، بكره الخميس هجي ابعت اجيب المحامي بتاعي وانت تجيب المحامي بتاعك، سأتنازل عن كل ثروتي لدار المسلمين. خد بالك، حتى الشركات اللي كان فاتحها لاولاده كان باسمه. شوف بقى، شوف الذل بقى. قال له كل حاجه هتنازل بيها، هتنازل عنها لدار المسلمين. قال له طيب. تاني يوم عملوا التنازل. خد بالك، الراجل دخل يوم الاربع، اتنازل عن كل املاكه يوم الخميس، مات يوم الجمعه. لو كانوا صبروا عليه 48 ساعة كانوا فازوا ببره ورضاه، وبالتالي رضا ربنا، لأن النبي قال كده، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. كانوا فازوا ببره ورضاه ورضا الله ثم بالثروة اللي كانوا عايزينها. مات الرجل وراح الموظف اتصل بابنه، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له الوالد توفي. قال له بشرة خير وليك 20,000 جنيه زي ما وعدتك. الراجل استغرب، ده مش ممكن يكون بني ادم. المهم جاله، دخل وتشكرين وربنا يبارك لك وما ننسلكش المعروف ده والجميل ده، وبيديله ال 20,000. الراجل خد منه فلوس رماها في الارض، قال له متشكر، خد شيل والدك ومش عايز منك حاجه، انت اللي زيك فلوسك دي لعنه، اعمل بيها ايه؟ دخل على المدير، خير ممكن نستلم بس جثه الوالد؟ قال له لا، لازم اقول لك حق ان نستلم الجثه. قال له خير؟ قال له الوالد تنازل عن كل ثروته لدار المسلمين. قال له نعم، ده ايه اتجنن؟ مش ممكن، اب ايه اللي يعمل في ولاده كده؟ قال له ابني ايه اللي يعمل في ابوه كده؟ انت بتتكلم عن ايه؟ اب ايه اللي يعمل في ولاده كده؟ هو في ابن يعمل في ابن ابوه كده الا اذا كان انسان ملعون ومطرود من رحمه ربنا؟ في الاخر قال له تقدر دلوقتي تستلم جسد والدك؟ قال له ارموه في اي مكان. ومشي وساب ابوه. تعالى بقى قارن في عجاله سريعه، لا اريد ان اطلع حضراتكم بامثله عجيبه جدا في خمس دقائق ولا كده عن بر الوالدين. عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وتلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم من الايام امه طلبت منه شويه ميه، شويه ميه، جاء راح جاب لها، طبعا ما جابش من حنفيه، ما عندهمش حنفيات، بيروح يجيب من بئر من اخر الدنيا عشان يجيب. فراح جاب لها الميه، وقف جنبها لقاها نامت، فضل واقف جنبها. انا لو مكانه مثلا جايب لامي ميه مثلا، وده بر برضه يعني، وهي نامت اقول خلاص احط الميه جنبها وغطيها عشان لما تصحى تلاقي الميه، صح كده؟ انا كده برضه عملت ايه الواجب يعني. لا، فضل واقف وتذكر قصه الثلاثه الذين دخلوا الغار، وكان واحد منهم توسل الى الله عز وجل ببره بابيه وامه، انه فضل واقف باللبن جنبه لحد الصبح. ففضل عبد الله بن مسعود واقف بالميه لحد قبل الفجر، فامه استيقظت قالت منذ متى وانت كذلك يا ابن مسعود؟ قال منذ ان نمت يا امي. سبحان الله، شوف البر، حاجة عجيبة قوي. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، كانت أمه مشركة، سيدنا أبو هريرة أسلم سنة 7 هجرية بعد عام خيبر مباشرة، أي يعني فضل معناها أسلم فقط 4 سنين بس. وبعدين ورغم من ذلك طبعا لازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه حتى ينقل ويعطر الدنيا كلها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأمه كانت مشركة، هو خايف عليها، فكان يدعوها إلى الإسلام فتأبى. في يوم من الأيام دعاها إلى الإسلام فأسمعته في النبي ما يكره، قالت كلمة وحشة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة لم يتحمل، وذهب إلى النبي وهو يبكي وقال: يا رسول الله، كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره، وأنت يا رسول الله مبارك، ألا تدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة؟ فقام النبي الحديث رواه مسلم فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة. قال: فاستبشرت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت مسرعا إلى البيت فوجدت الباب مجافا مغلقا، فسمعت خطخطة الماء، ثم عجلت أمي بدرعها وخمارها، ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام في ليلة الإسراء والمعراج حينما دخل الجنة ورأى الجنة قال: دخلت الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن. قبال رأى النبي الجنة في ليلة الإسراء والمعراج، ورأى في منامه أنه قد دخل الجنة. قال: دخلت الجنة، أي في المنام، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي معلقا على هذا الأمر: كذلك البر، كذلك البر، تقول أمنا عائشة: وكان حارثة من أبر الناس بأمه. الله، طب هو جبريل لما قال له هذا صوت حارثة ابن النعمان ما كان ممكن يقول إيه؟ كذلك الصلاة، كذلك الصيام، صح كده؟ هو حارثة ابن النعمان ما كانش بيصلي ولا يصوم ولا يتصدق، كان بيعمل كل ده، أما ليه النبي قال كذلك البر؟ لأن دي أكبر حاجة تعملها بعد طاعة ربك وبعد توحيد ربك وبعد أداء الفرائض، هي بر الوالدين. ده ربنا قارنه بإيه؟ بعبوديته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كان سبحان الملك، كان واحد اسمه أويس القرني أو القرني، والحديث رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قعد وسط الصحابة، فحصل أمر عجيب جدا، بيقول لهم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، مروه فليستغفر لكم، له والدة هو بها بار. الله، إيه سبب أن النبي يذكر واحد هو ما شافوش أصلا، هو من التابعين؟ الرجل ده ببساطة كان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان عايش في بلاد اليمن، خد بالك، وأسلم في عهد النبي، ولو ذهب إلى النبي ورآه لحظة واحدة لأصبح صحابيا، صح كده؟ لكنه لم يذهب. لماذا؟ كان الناس يقولون له: يا أويس، ألا تذهب للقاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول: إن أمي ليس عندها إلا أنا، فإن تركتها تموت من غيري، فأنا أبر أمي وأخدمها وأسأل الله أن يعوضني عن فقد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحق جل وعلا يرسل جبريل مخصوص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا جبريل، قل للنبي إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، والسبب في ذا كله له أم هو بها بار، مروه فليستغفر لكم. يستغفر لمين؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، يستغفر لهم. وده اللي حصل، عمر بن الخطاب أدركه فقال: استغفر لي، فاستغفر هو لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن عمر واقف قدام الكعبه، فوجد شاب كده شايل امه على كتافه. انتوا عارفين الطواف حوالين الكعبه في عز الحر والشمس، وشوف المسافه قد ايه، فكان يطوف وهو حامل امه على كتفيه حول الكعبه. فلما راى ابن عمر وكان العرق يتصبب من جبينه، فقال: يا ابن عمر، اتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا والله، ولا بزفرة واحدة ولا بآه واحدة خرجت منها أثناء الولادة، ولكنك أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. عمر بن الخطاب يأتيه رجل يقول: يا أمير المؤمنين، إن أمي بلغت من كبر سنها أنها لا تستطيع قضاء حاجتها إلا على كتفي. يعني إزاي؟ الحمامات كانت بعيدة عن البيت مثلا بثلاثة أربعة كيلو، كانش في حمامات في البيت، فكانت هي ما تقدرش تمشي، فكان يشيلها على كتافه ويوصلها 3-4 كيلو في الصحراء وينزلها وبعدين يبعد وتروح تقضي حاجتها وبعدين تلبس وتناديله فيشيلها، شيلها مرة تانية ويرجع بها للبيت مرة تانية. الموضوع ده كان بيعمله في اليوم كم مرة؟ 3-4 مرات. فبيقول له: أتراني قد وفيتها حقها؟ قال: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنها كانت تفعل بك ذلك وأنت صغير، وهي تتمنى حياتك، وأنت تفعل بها هذا وأنت كبير، وأنت تتمنى موتها، تتمنى تقول: يا رب بقى رايحنا. قلت لك سبحان الملك، البر، البر دين على الإنسان، سأكمل موضوع الحديث عن البر، ولكن بعد الخطبة حتى لا أطيل على حضراتكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا بارين بآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارزقنا نعمة البر بالآباء والأمهات. اللهم ارزقنا نعمة البر بالآباء والأمهات. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. يا رب اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين، وأرف إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا. اللهم إنهم جرعى فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مرضى فداويهم. تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وانصرهم على أعدائهم وأمدهم بمدد من عندك وعجل بنصرهم يا رب العالمين. واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.